أحييكم أصدقائي أجمل تحية وأرحب بكم في حلقة جديدة من دراستنا المتتالية لكلمة الله، مصليا أن تؤول هذه الدراسة لمجد الله وخير نفوسنا. نأتي اليوم إلى دراسة الفصل 12 من الإنجيل كما دونه لنا البشير لوقا. عدد فصول هذا الإنجيل 24، وهكذا نكون قد درسنا نصفها مع ختام حلقة الليلة. في ختام تأملاتنا للأصحاح 11 رأينا أنه كلما عظم المسيح على سليمان وعلى يونان كلما زادت مسؤولية الذين يرفضونه. بعد ذلك شبه الرب يسوع جسد الإنسان بالمنزل أو بإحدى حجراته، أما العين فهي مثل النافذة التي تسمح بدخول النور إلى هذا المنزل أو هذه الحجرة، فمتى كانت النافذة نظيفة استطاع النور أن يجد طريقه إلى الداخل. لكن يا للمصيبة حين تصبح هذه النافذة عينها بابا لدخول الظلام. ترى أي نور يشع من حياتك وحياة اليوم؟ ثم وبخ المسيح الفريسيين على نفاقهم وعجرفتهم وكبريائهم، وشبههم بالقبور المختفية، من الخارج بيضاء ولكن من الداخل ملآن عظاما وفسادا. الدين جيد وصالح إن أعاننا شخصيا أن ندرك أولا كم نحن بعيدين عن الله. فالدين لم يكن يوما هدفا بحد ذاته، الهدف هو أن نكون على علاقة شخصية بالله حتى نتشبه به، حتى نحيا حياته على الأرض. والآن إلى الأصحاح 12 من إنجيل لوقا. يتابع هذا الأصحاح في تسجيل خدمة المسيح الهائلة، ويضيف لوقا بعض الأمور الجديدة التي سنركز عليها. نقرأ من الآية الأولى إلى 12 منه.
وفي أثناء ذلك إذ اجتمع ربوات الشعب حتى كان بعضهم يدوس بعضا، ابتدأ يقول لتلاميذه: أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذي هو الرياء، فليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف، لذلك كل ما قلتموه في الظلمة يسمع في النور، وما كلمتم به الأذن في المخادع ينادى به على السطوح. ولكن أقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسيا أمام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم كل من اعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس ينكر قدام ملائكة الله، وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. ومتى قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تحتجون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه.
هذه المرحلة هي قمة خدمة الرب يسوع. كانت الجماهير الكبيرة بأعداد هائلة تتبعه، وقد أجرى عددا لا يحصى من المعجزات. وهنا نجد المسيح يحذر الجموع من خمير الفريسيين، والخميرة كما نعرف ترمز إلى مبدأ الشر، وخمير الفريسيين هو الرياء. توبيخ الرب لرؤساء دين اليهود كان ليجلب عليه وعلى تلاميذه غضبهم ومعاملتهم القاسية، فأخذ الرب يشجعهم بكلمات التعزية هذه. لم يعد المسيح تلاميذه بالمحافظة على حياتهم، لكنه أكد لهم أنه إذا نال حياتهم أذن فلن يكون ذلك إلا بإذن منه. بما أنه يستطيع أن يرى سقوط العصفور، فإنه حتما يعرف احتياجات أولئك الذين يعلمون الكلمة ويبشرون بها. إذا كان هذا مبلغ عناية الله بالعصافير الحقيرة، فكم بالحري تكون عنايته بأبنائه؟ وكل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلا يغفر له. عندما يجدف إنسان ما بفمه فليس كلامه هو الذي يدينه بل موقف قلبه، والتجديف على الروح القدس هو مقاومة عمله المبكت والمقنع في القلب والحياة. الإساءة إلى الروح القدس هي إساءة إلى النور الباطني الحال في قلب الإنسان نفسه، وهي خطية لا تغتفر ليس لأن رحمة الله أضيق من أن تسع من يقع في هذه الخطية، بل لأن الذي يقع في هذه الخطية يبلغ درجة من العناد والقسوة والفجور يصعب عليه معها طلب الغفران، فيموت في خطيته محكوما عليه من نفسه. نأتي الآن إلى مثل هام ذكره المسيح أرجو أن ننتبه إليه يا صديقي. يقول الرب يسوع بدءا من العدد 13 من الفصل 12 من لوقا ما يلي:
وقال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لي أخي أن يقاسمني الميراث. فقال له: يا إنسان، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟ وقال لهم: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. وضرب لهم مثلا قائلا: إنسان غني أخصبت كورته، ففكر في نفسه قائلا: ماذا أعمل؟ لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. وقال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أعظم، وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي، وأقول لنفسي: يا نفس، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله.
لم يأتي المسيح ليكون قاضيا مقسما، بل أتى ليكون طبيبا كشف سر الداء الدفين الذي كان علة النزاع وهو الطمع. بذلك صار المسيح قاضيا عليهما لا قاضيا بينهما، فهو إله القلوب لا قاضي الجيوب. من تلك الحكمة المجيدة انتقل المسيح بفكره إلى الجمع وضرب لهم مثل الغني الغبي. لاحظ أن الرب يسمي المثل مثل الغبي، مع أنه حسب الظاهر كان هذا الرجل صالحا وبدون أدنى عيب، كان يحيي حياة تقية كريمة ولم يكن يعمل بالتجارة القبيحة، ومع ذلك فقد دعاه الرب غبيا. لماذا؟ لأنه فكر في نفسه فقط وطمع، لم ينسب الغنى لله بل لنفسه، وهذا ظاهر من إكثاره من ضمير المفرد المتكلم: أثماري، خزائني، خيراتي. هناك مقولة جميلة حول هذا الموضوع أحب أن أشاركها معك. تقول المقولة: دعيت لتناول الشاي عشية أحد الأيام، وكنا ثلاثة ضيوف فقط، أنا ونفسي وذاتي. ذاتي أكلت كل الشطائر، وأنا شربت الشاي وتناولت الحلوى ثم قدمت الكعكة لنفسي. ربما معظمنا يحيا بهذه الطريقة. فلسفة العالم تقول: كل واشرب وتمتع لأنك غدا تموت. أما الرب فيقول: هذا ما يجعل الإنسان غبيا. إذا كنت أحيا لهذه الحياة فقط وأحيا لنفسي ومن أجل ذاتي، وكأنه لا يوجد شيء أبعد من هذه الحياة، فأنا غبي. لعل التلاميذ قد ظنوا بعد أن سمعوا هذا المثل أن تجربة حب المال بعيدة عنهم لأنهم كانوا فقراء، ولكن المسيح قال لهم: لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا للجسد بما تلبسون. يقع الغني في حب المال لأنه متمتع به، ويقع الفقير في هذا الفخ عينه لأنه محروم منه. تجربة الغني تولدها الوفرة، وتجربة الفقير ينشئها الحرمان. لم يقصد المسيح بعدم الاهتمام أن نلقي الحبل على الغارب في أمر معيشتنا، ولم يرد أن يشجع على الكسل والتواكل، بل قصد أن يدرب الناس على الإيمان والتوكل. إن الاهتمام الذي ينهى عنه المسيح هو الاضطراب الذي يلد مع الشك، ويتربى على أحضان عدم الإيمان، ويقترن بالارتباك فيلد القلق. من هذا المنطلق وضح المسيح أربعة مبادئ. المبدأ الأول: لا تهتموا لأن الله جواد محسن. والذي خلق فمن لا بد أن يملأه ويشبعه. ويستخدم الرب صورة الغربان التي لا تمتلك مخازن، وهي تخجل ذلك الغني الغبي صاحب المخازن. ما أحوجنا أن نتأمل في قيمة نفوسنا في نظر الله. المبدأ الثاني: لا تهتموا لأن اهتمامكم لا يجديكم نفعا. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ وهنا يستمد المسيح مثالا من عالم النبات لتعزيز المبدأ الثاني. ووضع المسيح على زنابق الحقل أنشودة رائعة ذات مقطعين: الله ينميها، والله يلبسها ويجملها. وهكذا فإن الإنسان الخالد أفضل من الزنابق التي تصبح عشبا. المبدأ الثالث: لا تهتموا لأن الاهتمام لا يليق بكم. والمبدأ الرابع: لا تهتموا لأن الله أبوكم، ومن طبيعته كأب أن يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. بل في كل هذا اطلبوا ملكوت الله، وهذه كلها تزاد لكم. والآن يتحدث الرب عن مجيئه الثاني. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد 35 وحتى 48 من الفصل 12 من إنجيل لوقا.
لتكن أحقاؤكم ممنطقة وسروجكم موقدة، وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم، إنه يتمنطق ويتكئهم ويتقدم ويخدمهم. وإن أتى في الهزيع الثاني أو أتى في الهزيع الثالث ووجدهم هكذا، فطوبى لأولئك العبيد. وإنما علموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم للجميع أيضا؟ فقال الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوف في حينها؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. بالحق أقول لكم، إنه يقيمه على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد في قلبه: سيدي يبطئ قدومه، فيبتدئ يضرب الغلمان والجواري ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وفي ساعة لا يعرفها، فيقطعه ويجعل نصيبه مع الخائنين. وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده ولا يستعد ولا يفعل بحسب إرادته، فيضرب كثيرا. ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قليلا. فكل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يدعونه كثيرا يطالبونه بأكثر.
موقف المؤمن من عودة المسيح إلى الأرض هو موقف الاستعداد، أن تكون أحقاؤه ممنطقة، يفعل ما بوسعه لأجل الرب ويعيش متوقعا مجيئه. نعم، علينا مسؤولية مهمة في ضوء مجيء الرب الثاني. كثيرون يتوقعون سرعة مجيء الرب، لذا تراهم ينتظرون ولا يعملون. علينا أن نعمل وكأن الرب لن يأتي إلا بعد 1000 سنة، وأن ننتظر وكأنه سيأتي في أي لحظة. دعنا لا ننشغل بتحديد تاريخ لمجيئه ونجلس مكتوفي الأيدي ظنا منا أن هذا هو الاستعداد لمجيئه، بل أن نعمل لأجله أعمالا نطرحها عند قدميه في يوم من الأيام. إن الشك في مجيء الرب يولد سوء استخدام السلطان الذي لنا والتراخي في السلوك. علينا أن نعيش متوقعين قدومه وكأنه سيأتي في أي لحظة، ولنتذكر أننا سنعطي حسابا له عن أنفسنا. لربما لن يأتي الليلة أو غدا، لكنه سيأتي حتما. أصبحنا نميل للتراخي والتساهل لأننا لا نراه ونظن أننا نفلت بهذا، ولكن لا، سيكون يوم للحساب، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد مكان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. الحديث هنا عن المؤمنين، وحسابنا لن يقرر ما إذا كنا مخلصين أم لا، فهذا قد سبق وتم. الأمر ليس محاكمة مجرم، بل هو محاكمة للبحث في قضية الملكية. سيحاسبنا ليرى هل نحن مستحقون لننال المكافآت أم لا. ستكون هناك درجات من المكافآت للمؤمن، كما ستكون درجات من العذاب لغير المؤمن. نصل الآن إلى المقطع الأخير من الفصل 12 من إنجيل لوقا، وترد في هذا المقطع بعض الآيات الصعبة والتي قد يساء فهمها وتفسيرها، لذلك أرجو أن ننتبه جيدا لكي نجني منها الفائدة والمغزى. نقرأ بدءا بالآية 49.
جئت لألقي نارا على الأرض، فماذا أريد لو اضطرمت؟ ولي صبغة أصطبغها، وكيف أنحصر حتى تكمل؟ أتظنون أني جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا، أقول لكم بل انقساما، لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين، ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة، ينقسم الأب على الابن والابن على الأب والأم على البنت والبنت على الأم والحماة على كنتها والكنة على حماتها. ثم قال أيضا للجموع: إذا رأيتم السحابة تطلع من المغارب فللوقت تقولون إنه يأتي مطر فيكون هكذا، وإذا رأيتم ريح الجنوب تهب تقولون إنه سيكون حر فيكون. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء، وأما هذا الزمان فكيف لا تميزونه؟ ولماذا لا تحكمون بالحق من قبل نفوسكم؟ حينما تذهب مع خصمك إلى الحاكم، ابذل الجهد وأنت في الطريق لتتخلص منه، لئلا يجرك إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الحاكم فيلقيك الحاكم في السجن. أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير.
أليس من الغريب أن يقول المسيح إنه جاء ليس لكي يحدث سلاما بل انقساما؟ نعم، ولكنني أسرع وأوضح هنا أن الانشقاق والانقسام لا يحدث لأن المسيح يريد ذلك، بل هو نتيجة طبيعية أو هو إحدى ثمار الكرازة والإيمان بالمسيح، وهذا ينطبق ليس فقط على العائلة في علاقة أفرادها ببعضهم البعض. فالمسيح عندما يدخل حياة الإنسان الفرد يحدث في هذه النفس انشقاقا وانقساما. الإنسان نفسه يقع للوهلة الأولى فريسة تشتت وشبه ضياع. روح المسيح الذي فيه يثور على الشر والميول والأهواء الجسدانية التي تعمل في جسده، ويشعر الإنسان أنه ممزق بين أن يحقق مشيئة المسيح أو أن يحقق مشيئته هو. ولكن إذا وثق الإنسان بالمسيح وسلمه القيادة الكاملة، سرعان ما ينعم بالسلام وراحة الضمير. كثيرا ما يردنا السؤال التالي: ما معنى قول المسيح ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل انقساما أو سيفا، مع العلم أن رسالته تدعو إلى السلام لا بل هو ملقب برئيس السلام؟ فعلا سؤال قد يساء فهمه. ليس هناك تناقض في أقوال المسيح، فهو جاء ليلقي السلام ويعلم السلام الحقيقي بواسطة رسالته وفدائه وحياته، وهو لم يقصد أن يعلم الناس بالسيف أو يرغمهم على اتباعه بالقوة. كلمة انقسام، والتي ترد أيضا تحت نفس المعنى بكلمة سيف في مواضع أخرى، تشير إلى الصعوبات التي تلاقيها رسالة الإنجيل في طريقها إلى قلوب الناس، كما أن المقصود هنا بكلمة سلاما ليس السلام السياسي. المسيح لم يأتي ليفرق العائلات ويقيم أعضاءها بعضهم على بعض، ولكن إذا آمن رجل بالمسيح ولم تؤمن زوجته، كان الإنجيل بمثابة انقسام يفرق الزوجة عن رجلها بسبب الاختلاف في العقيدة. تعاليم المسيح تدعو الإنسان لأن يختار بين نظام الحياة القديمة التي كان يحياها قبل الإيمان، والتي تربطه فيها صلات وعلاقات متنوعة مع أهل بيته وأصدقائه، وبين متطلبات الحياة الجديدة التي يستلزمها إيمانه بالإنجيل والسير حسب تعليمه في القداسة والحق والتضحية. في الآيات الأخيرة من مقطع دراستنا يوبخ المسيح سامعيه من مشكلة يعانون منها، وهي تتلخص في أنهم يتمتعون بالقدرة على فهم وتمييز المظاهر الجغرافية للطبيعة، فيتنبؤون بالمطر عندما يرون السحاب يطلع من الغرب، ويتنبؤون بموجة حارة إذا هبت رياح من الجنوب، غير أنهم فقدوا تمييز معاملات الله مع الإنسان، فقدوا تمييز صوت الله. الإنسان في بعده عن خالقه يوجد اليوم على مسافة لا تسمح برؤية معاملات الله ولا تسمح بسماع صوته، لذلك لا قدرة له على التمييز. لذلك قال المسيح: حينما تذهب مع خصمك إلى الحاكم ابذل الجهد وأنت في الطريق، أو إذا شئت طالما أنت تسمع صوت الله يوبخك ويود أن يرجعك إليه، لا تعاند بل تصالح معه طالما لك الفرصة، لأنك إذا أهملت ذلك وجدت نفسك ملقا في السجن ولا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير. مستمعي، الله ما زال يتعامل معنا على أساس محبته ورحمته، وهو بها لا يزال يمد إلينا يد المصالحة، ونحن إذا أخرنا موضوع خلاصنا وتوبتنا سنتقسى ونبتعد أكثر عنه، ونكون قد حكمنا على أنفسنا بالهلاك الأبدي في الجحيم، وهناك لا نقدر لا أن نخرج ولا أن نوفي شيئا، هي أبدية بلا نهاية. فاسمع صوت الله أرجوك وتب وارجع إليه ما دامت الفرصة سانحة.